مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتكلم على شخصيات الكتاب المقدس ونكمل هذا الموضوع. ناخد النهاردة بمعونة ربنا شخصية من الشخصيات جميلة جدا في الكتاب المقدس، شخصية داود النبي. تعجبني شخصية داود النبي في نواحي كثيرة. أولا، كان إنسانا متعدد المواهب. كان طيب القلب جدا، مملوءا بالعاطفة الرقيقة، وكان حازما جدا قويا إلى أبعد حد. كان شاعرا رقيقا وموسيقيا عجيبا، يقول الشعر ويضرب على المزمار والقيثار والعشرة الأوتار. وفي نفس الوقت كان رجلا من رجال السيف، قائدا في الجيش يقود الحروب. كان إنسانا يرقص فرحا أمام تابوت العهد، وكان إنسانا يبلل فراشه بدموعه بالليل. إنسان كان متعدد النوعين. وداود النبي في حياته شيء من الجمال الآخر، أنه رجل طبيعي زيه زينا. يعني إيه؟ يعني إنسان بيخطئ زي ما إحنا بنخطئ، وبيتوب زي ما إحنا بنتوب. يعني مش رجل في مثاليات عالية لا نستطيع أن نصل إليها، وإنما إنسان كباقي الناس، يخطئ ويتوب ويصلح ويقوم، ويعرف مرارة الخطية ويعرف بهجة التوبة. ويعجبني فيه أيضا إنه شخص وديع وهادئ، شخص وديع وهادئ. ولذلك يقول المزمور: اذكر يا رب داود وكل دعته. اذكر يا رب داود وايه؟ وكل دعته، كل وداعته. وايضا في وداعته كان شجاعا قويا، يهجم دب واسد على القطيع، فيحارب الدب ويحارب الاسد وينتصر عليه. إنسان متعدد النوع. داود هذا عرف الله، أو عرفه الله وهو فتى صغير. أتته الدعوة الإلهية على غير سعي منه وهو لا يدري. في ذات يوم وداود النبي يرعى الغنيمات القليلات في البرية، عادي ماشي في السكة بيرعى غنماته، أتاه مناد عايزينك في البيت. فذهب إلى البيت، فصب عليه صموئيل قنينة الدهن ومسحه ملكا على الشعب كله، وصار مسيحا للرب. ولا هو فهم حاجه. وبعد ان مسحوه رجع ايضا الى البريه يرعى الغنيمات القليلات كما كان. ولم يقل لهم: ماذا فعلتم؟ واين حقوقي؟ واين اختصاصاتي؟ واين سلطاني؟ وأين صولجاني؟ لم يقل شيء. شخص وديع. داود النبي يمثل الشخص الذي اختاره الله بنفسه. كان الله قد رفض شاول الملك، وبعدين قال لصموئيل النبي: اذهب إلى بيت تجد في عائلة يسة البيت لحمي شخصا تمسحه ملكا. فانبسط صموئيل، راح لبيت لحم وقال ليسة: تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة، استعدوا تقدسوا وتعالوا هنعمل ذبيحة. وعمل الذبيحة وأتى يسة البيت لحم وأولاده. ويسة هذا أبو داود لم يشأ أن يدعو داود إلى الوليمة وإلى الذبيحة، استصغروا احتقروا، سابوا يرعى الغنم وما يستحقش إن هو يحضر الوليمة دي ولا الذبيحة. فحضر جميع أولاد يسة البيت لحم ما عدا داود. يسة كان فاكر إن الحكاية عايزة واحد كبير ومنظره حلو كده. بعدين حصل إيه؟ كان لما جاء صموئيل النبي وإنه رأى إلياءاب فقال: إن أمام الرب مسيح. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضت. منظر صعب، واحد يمرروه أمام ربنا هو طويل وعريض، وربنا يقول مش عاجبني الحكاية دي. لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فدعا يسة أبي ناداب وعبره أمام صموئيل، فقال: وهذا أيضا لم يختره الرب. وعبر يسة شمة، فقال: وهذا أيضا لم يختره الرب. وعبر يسة بنيه السبعة أمام صموئيل، قال صموئيل ليسة: الرب لم يختر هؤلاء. سبعة يمر قصاد ربنا واحد 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 واحد، يقول له: لا 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 لا. وقال صموئيل ليسة: هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقي بعض الصغير وهو ذا يرعى الغنم. فقال صموئيل ليسة: ارسل وأت به، لأننا لا نجلس حتى يأتي إلى هذا. فأرسل وأتى به، وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال الرب: قم امسحه لأن هذا هو. فأخذ صموئيل قرن الدبن ومسحه في وسط إخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعد. ثم قام صموئيل وذهب إلى الرامة. مسألة صعبة جدا يا إخوتي أن يمرر الإنسان أمام الرب لكي يذكر الله رأيه فيه، مسألة قاسية ومؤلمة. سيأتي وقت نمر فيه جميعا أمام الرب في اليوم الآخير، ويقول الله: أعرف هذا وهذا لا أعرف. داود كان صغيرا عندما وقف أمام صموئيل، لم يكن يعرف ماذا سيفعلون به، مش عارف ده هيعملوا فيه. ولد صغير كده لطيف أشقر مع حلاوة في العينين، زي كده زي لعبة كده حلوة كده مرر أمام صموئيل. هذا الطفل البسيط الذي يرعى الغنم في البرية كان هو الذي اختاره الرب. والله اختار كثيرا من الرعاة، والظاهر ان عملية الرعي عملية جميلة بتعطي فضائل كثيرة. الانسان اللي بيشتغل في الرعي بيتعلم طول البال، بيتعلم الحنان، بيتعلم الهدوء، بيتعلم الشفقة على الغنم، بيتعلم ازاي يعتني بالاخرين، ازاي يقود الغنم الى مواضع خضراء، ازاي يقودها الى موارد الماء، ازاي يحميها من الذئاب الخاطفه، ازاي يسهر عليها، ازاي يحميها من انها تتوه او تضل، ازاي يرجعها الى مكانها سالمه. والغنم رقيقه وضعيفه، لا تحتمل الضرب ولا تحتمل السير المتعب، فدايما راعي الغنم يشفق على الغنم جدا، وكتير قوي يتركها على راحتها تاكل من هنا ومن هنا، هو الساكت كده يتفرج عليها، واذا اراد ان يخدها يخدها بعصايه بالمشاوره مش عصايه بالضرب. عصى الراعي للهدايه وليس للضرب، مجرد يشير للغنم كده من بعيد لكن ما يضربهاش لانها لا تحتمل، لا تحتمل اطلاقا. حيوانات رقيقه وهادئه وغلبانه ووديعه وما تعرفش تدافع عن نفسها، ما تعرفش تدافع عن نفسها. دايما راعي الغنم بيأخذ فضائل كثيرة من الرعاية. ربنا اختار داود الراعي، واختار من قبله موسى النبي الراعي. موسى كان رجل من كبار رجال البلاط عند فرعون، وكان قائد جبار وكان قوي، ومرة سمع ان واحد مصري ضرب واحد من اخواته مسكه وقتله، كان عنيف وجبار. ربنا قال له لا يا حبيبي، هذا العنف هذا الجبروت ما ينفعناش، انت بتظهر محبتك لله كويس، انا هاخدك واستخدمك. واخذه الله ووضعه في عمل الرعاية 40 سنة يرعى الغنم، وبعد ذلك ائتمنه على شعبه. 40 سنة يتعلم فيها الحنان والهدوء واللطف والاحتمال، احتمال غباوة الغنم. الغنم ممكن تضل عن غباء وليس عن نية سيئة، الغنم ممكن أن تضل عن غباء وليس عن نية سيئة، يعني ما عندهاش نية سيئة لكنها مش عارفة تمشي كده تتوه كده، مش حاسة بنفسها، غنماية لكن ما عندهاش نية سيئة، إنما عندها عدم إدراك عدم فهم. والراعي لا يحاسبها على عدم إدراكه، إنما يقودها إلى الطريق السليم. سيد المسيح لما لقى غنماية من عنده ضلت، ظل يجوب الجبال والحفار يبحث عنها حتى وجدها، وعندما وجدها حملها على منكبيه فرحا هو وأصدقائه. موسى النبي قعد 40 سنة يتعلم رعاية الغنم. كانت إيه النتيجة بتاعت 40 سنة دي؟ كانت النتيجة إن الكتاب قال وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. كان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. تعلم من رعاية الغنم الحلم والهدوء وعدم الغضب. لا يمكن ربنا يختار لرعاية أولاده إنسانا يغضب بسرعة أو يفور أو يحتج بعنف، لأن دي لا تصلح لرعاية الغنم. الغنم عايزة واحد طويل البال واسع الصدر يحتمل كثير. داود ما انتظرش كثير. موسى قعد 40 سنة، 40 سنة ربنا يعلمه رعاية الغنم، لكن داود هو ولد صغير ربنا اختاره على طول. كان استعداده سريع، استعداده سريع. داود يمثل النضوج المبكر. داود يمثل ايه؟ يمثل النضوج المبكر، يمثل الاستعداد السريع، يمثل الأذن المرهفة لصوت الله، يمثل الأذن المرهفة لصوت الله. يعني داود ما كانش من النوع اللي يسمع كلام كتير عشان يطاوع، لا، ده اللي يسمع كلام كتير عشان يطاوع يبقى مناكس وبيزرجل مع ربنا، لكن داود كان من أقل همسة، من أقل لمسة، من أقل إشارة يستجيب بسرعة، عشان كده ما أخدش وقت كتير مع ربنا.
ما خدش وقت كتير، بسرعة نضج بسرعة واستجاب بسرعة لنداء الله، ودخل بسرعة في مواقف القيادة وهو بعض صغير في العمر. من كان يظن إن هذا الصبي الصغير الأشقر مع حلاوة في العينين يكون هو مختار الرب؟ مين كان يظن به؟ واحد يقول لربنا يا رب انت عايز لك ملك، دور على واحد جبار، ما ينفعش للناس درغب ايد من حليب تسويه، لكن واحد اشقر وعينيه حلوة كده وتاخده تحطه في خيارة ليه؟ انت عايز صورة تتفرجوا عليها؟ لكن ربنا عارف القلب، ربنا عارف القلب. أخذ هذا الشاب الصغير ورسمه ملك، صب عليه قنينة الدف، كان الزيت زمان يرمز للروح القدس، فلما بيصب عليه الزيت المقدس بيعطيه الروح القدس، وكان الزيت يدخل في مسحة الملوك ويدخل في مسحة الكهنة ويدخل في مسحة بيوت الله المقدسة. علشان كده الكتاب بيقول كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة إلى جيب قميصه، يعني يصب عليه دهن والدهن ينزل، الزيت المقدس ينزل يبلل شعره ويفضل لغاية لما ينزل إلى جيب قميصه. الزيت ده كان يرمز للروح القدس، سواء يمسح به الملوك أو يمسح به الكهنة أو تمسح به البيوت، بيوت الله، الهياكل، الكنائس. عشان كده لما يعقوب أب الآباء أقام أول بيت لله، مسك الحجر وصب عليه زيتا وقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. عملية تدشين وتقديس بالزيت، لأن الزيت يرمز للروح القدس. عشان كده أول ما داود صب عليه هذا الزيت المقدس يقول الكتاب وحل روح الله على داود، حل روح الله على داود. دي تورينا حاجة، إن في خدمة الله لا تكفي المواهب فقط، إنما يجب من حلول روح الله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعمل بدون الروح القدس، لا بد من حلول روح الله. كنا ممكن نقول ان داود رجل شجاع وداود رجل قوي وداود قبل كده موت دب واسد وداود تعلم امور الرعايه وداود الى اخره، هذا لا يكفي، انما يجب ان يوجد انسان فيه روح الله. وحلول روح الله اتى بهذه الرسامه المقدسه التي رسم بها داود ملكا عندما صبوا الزيت عليه. حاليا الروح القدس بيحل بوضع اليد، لكن زمان كان بصب الزيت، في العهد القديم كان بيجي بصب الزيت، في العهد الجديد بقى في بوضع اليد. وبرضه بقى الزيت موجود في سر الميرون، بيدهنوا بالزيت في سر الميرون. ما هو اول درس اخذه داود عندما مسح بالزيت المقدس وصار مسيحا للرب؟ اول درس هو الاتضاع وانكار الذات. ده عجيب قوي الحكايه، ربنا علمه الوداعه والهدوء في رعي الغنم، طب والاتضاع ده علمه له ازاي؟ بعد ان مسح ملكا تركه صموئيل دون ان يسلمه من الملك شيئا وذهب الى الرام، ورجع داود يرعى الغنيمات الخليلات في البريه. طب ايه اللي خده؟ ولا حاجه. مسحوه ملكا دون ان يسلموه مملكه، مسحوه ملكا دون ان يسلموه مملكه، ولقى نفسه مسيح الرب وبرضه لسه راعي غنم. والملك الذي فارقه روح الله اللي هو شاول ما يزال ملكا رسميا. وبعدين لكي تتم فصول الروايه أتي بداود لكي يكون خادما لهذا الملك المرفوض من الله، الذي حل عليه روح النبي. موقف عجيب. داود صار يخدم شاول، داود مسيح الرب المختار من الرب صار يخدم شاول المرفوض من الرب. داود الذي حل عليه روح الله أصبح يخدم شاول الذي فارقه روح الله. داود الملك الحقيقي أصبح يخدم شاول الملك المرفوض. داود الرجل الروحاني العميق، رجل المزامير والصلوات، أصبح يخدم شاول الذي حل عليه شيطان، بغته روح رديء من قبل الرب، ورضي داود بهذا الوضع. يمكن واحد فيكم يقول أنا لم أخدم القديسين معقول، لكن أخدم واحد عليه شيطان ده أنا ما أقبلهاش أبدا. قبلها داود. تواضع كبير من القديس أن يخدم شخصا عليه روح شيطان ويظل وفيا له ومخلصا له وخاضعا له. داود في الحقيقة يعطي مثلا رائعا للخضوع للرؤساء مهما كانت حالته. داود يعطي مثلا كبيرا لاحترام كبار السن مهما كانت حالتهم. داود يعطي مثلا للشخص الذي يحترم غيره حتى لو أخطأ هذا الغير، يحترم المنصب مهما كانت صفة صاحب المنصب. عجيب داود في هذا الأمر. جابوه لشاول، شوفوا الكتاب بيقول ايه. وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. مسألة صعبة ان انسان يفارقه روح الله، مسألة صعبة ان انسان يفارقه روح الله. ده احنا بدون روح الله لا نستطيع شيئا. كل الذي يحمينا من هجمات الشياطين ان روح الله بيعمل فيه. اما اذا فارقنا روح الله اقل شيطان يستطيع ان يعبث بنا. اول ما شاول فارقه روح الله على طول جه روح رديء وبغته من قبل الرب. يعني بغته من قبل الرب؟ يعني ربنا اعطى سلطانا لهذا الشيطان انه يعبث بشاول. زمان لما كان شاول عليه روح الله كان روح الله يرعب الشياطين فلا يستطيعون أن يهجموا عليه. أما لما فارقه روح الله أصبح كمدينة غير محصنة، مدينة بلا أسوار، مدينة بلا حاميات تحميها، مدينة مكشوفة. هكذا صار شاول بعد أن فارقه روح الله. داود لما رأى هذا الأمر كان يصلي دائما ويقول روحك القدوس لا تنزعه مني، روحك القدوس لا تنزعه مني، لأن لو نزع منه روح الله تقوى عليه الشياطين. بيقول إيه الكتاب؟ وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. فقال عبيد شاول له هو ذا روح رديء من قبل الله يبغته، فليأمر سيدنا عبيد قدامه أن يفتشوا له على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله إنه يضرب بيديه فتطير. فقال شاول لعبيده انظروا لي رجلا يحسن الضرب وأتوا به إليه. فأجاب واحد من الغلمان وقال هو ذا قد رأيت ابنا ليسة البيت لحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. فأرسل شاول رسلا إلى يسة يقول ارسل إلي داود ابنك الذي مع الغنم. ارسل ابنك الذي مع الغنم. ما يعرفش ابنه اللي مع الغنم ده هو المسيح بتاع الله وهو اللي ممسوح، هو اللي مع الغنم وبس. فصوروا داود على الرغم من صغره كانت سمعته مليانه في كل حته، رجل يحسن الضرب بالعود، انسان موسيقار عجيب له مواهب يعمل فيها الروح القدس. ان واحد فيكم قال الموسيقى حرام ولا حلال يقول له حرام. ده داود كان رجل موسيقى، رجل يحسن الضرب بالعود ويحسن العزف، ويستطيع ان يضرب بالعود حتى يصيب الانسان الهائج. شاول لما كان بيبغته الروح الرديء كان بيهيب ويبقى زي المجنون، فيقعد يضرب له بالعود لغايه لما يهديه. موسيقى عجيبه طبعا، بيضرب بالعود بالمزامير، ودي تورينا ازاي المزامير بتخرج الشياطين، تورينا ازاي المزامير بيخرج الشياطين، لان داود كان بيرتل مزاميره على العود، فالشيطان اللي على شاول يروح ويهدأ شاول. شاول الجبار كان ضعيف امام الشيطان، يبغته الشيطان فيتعب، وداود الصغير كان يهزم الشيطان فيطرده من شاول. تصوروا الشيطان موجود، واحد يضعف امامه اللي هو شاول فيستطيع الشيطان ان يبغته، وواحد يقوى عليه اللي هو داود ويستطيع يطرده. الشيطان واحد يسأل يقول هل الشيطان قويا ام ضعيفا؟ نقول له قويا بالنسبة للضعفاء وضعيف بالنسبة للأقوياء. الشيطان قوي على شاول وأمثاله وضعيف أمام داود وأمثاله. إن كنت مثل داود تخاف الشياطين منه، وإن كنت مثل شاول تقوى الشياطين عليه. حكاية قوي أو ضعيف دي مسألة نسبية، المهم أنت شخصيا قوي ولا ضعيف، تقوى عليك الشياطين أم لا تقوى. تصوروا شاول الملك الجبار لما يستنجد بداود الطفل الصغير، تصوروا شاول الملك الجبار لما يستنجد بداود الطفل الصغير يقول له تعالى الحقني أحسن الشياطين بتتعبني مش قادر عليه، أحتاج لشفاعتك وأحتاج لصلواتك. إن كنت يا أخي لا تستطيع أن تصلي المزامير ولا تستطيع أن تحسن الضرب على العود، فليكن لك صديق من أصدقائك يحسن المزامير ويحسن الضرب على العود، يصلي من أجلك ويزمر من أجلك لكي تهدأ الشياطين في حربها لك. لكن كان فيه سر في داود أكثر من كده، أكثر من الموسيقى وأكثر من المزامير. موسيقى داود كانت بتهدئ أعصاب شاول، موسيقى داود كانت بتهدئ أعصاب شاول، ومزامير داود كانت صلاة مرفوعة من أجل شاول. لكن في حاجة كانت أقوى من كده، عارفين هي إيه؟ هي روح الله الذي على داود. دلوقتي شاول فارقه روح الله وبغته روح رديء من قبل الرب، الروح الرديء واخد عليه سلطان من الله. مين اللي يقوى على الروح الرديء؟ روح الله نفسه. فكان الامر يحتاج الى انسان عليه روح الله يقف بين الله وشاول. الله عايز يضرب شاول فيقف داود بين الله وشاول، يراه الروح الرديء فيخاف، ويراه الله فيرضى وينصرف غضب. ربنا بيبص لشاول في كل خطيئته ويراه مستحقا للعقاب، فيجي داود ويقف في الوسط. لما ربنا يبص لداود يمتلئ قلب الله رضا، ويبتسم الله ويفرح، وينسى غضبه على شاول ويرفع غضبه عنه من أجل محبته لداود. نحن نريد مثل هذا الوسيط يقف بيننا وبين غضب الله، نريد مثل هذا الوسيط يقف بيننا وبين غضب الله. داود كان وسيط، لما ربنا يبص له يقول له علشان خاطرك هسامحه المره دي، علشان خاطرك هسامحه المره دي. كان داود حاجزا بين شاول وبين غضب الله. جابوا شاول، بيقول ايه الكتاب؟ فجاء داود الى شاول ووقف امامه فاحبه جدا وكان له حامل سلاح، يعني بيمسك له سلاح ويقف وراه كده زي ياوي. هو في الحقيقه كان حامل سلاح بالنسبه لشاول، كان يحمل له السلاح الروحي الذي يفتك بالشياطين. يا ريت كل واحد فيكم يكون له حامل سلاح يقف جنبه كده، كل ما الشيطان يحاربه ده واقف جنبه بسلاح. يا ريت نحن نحتاج الى واحد زي داود حامل سلاح يقف الى جواره. في عباره جميله هنا بيقول ان شاول ارسل رسلا الى يسه يقول له ارسل الي داود ابنك الذي مع الغنم. فاخذ يسه حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدي ماعز وارسلهما بيد داود ابنه الى شاول. قال له ابعت لي داود، فمرضيش يبعت داود فاضي، ده بعته للملك، مرضيش يبعته فاضي. قال بعته ازاي؟ خد معاه حماره وحمل خبز وزق خمر وجدي ماعز وقال لداود روح قابل شاول. تعبير جميل، بيقول الكتاب لا تقف امام الله فارغا، لا تقف امام الله فارغا. حتى يسه وهو باعث للملك خد له معاه جدي ماعز وزق خمر وشويه عيش وقال له روح هناك للملك. الناس زمان طبعا عايشين في صحراء في بريه، ويمكن هذا الملك شاول بيحارب في البريه ولا حاجه، فيبعث له شويه خبز وشويه خمر وجدي. بيقول ايه الكتاب؟ فارسل شاول الى يسه يقول ليقف داود امامي لانه وجد نعمه في عيني. قال له خليه معايا لان انا انبسطت منه، وجد نعمه في عيني. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول ان داود اخذ العود وضرب بيده، فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء. الكلام ده يورينا ان الروح الرديء ليس له سلطان، ممكن انه ينصرف، ممكن انه يبعد، ممكن ان يوجد من هو اقوى منه يصرفه ويبعده. لا تظنوا ان الارواح النجسه لها سلطان كبير، بس المهم مين اللي يقدر يصرفها ومين اللي يقدر يبعدها. داود كان من هذا النوع الذي له السلطان على الشياطين. الكتاب بيقول وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين أن يخرجوها. وإحنا بنقول في صلاة الشكر لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. داود النبي لم يحتقر شاول الذي كان عليه روح نجس، إنما أشفق عليه وكان يعمل على تهدئته، وكان يعتبره رئيسا وأبا ويوقره في منصبه على الرغم من إن عليه روح نجس. داود هذا ظل يخدم شاول وكان شاول يحبه. هنسمع فيما بعد كيف قام شاول ضد داود وكيف أراد شاول أن يفتك بداود ويقتله، خصوصا بعد أن انتصر داود على جولياط الجبار وأخذت النساء يغنين وينشدن ويقولن إن شاول هزم الألوف وداود هزم الرغوات، فخلوا داود أرقى من شاول فدبت الغيرة في قلب شاول. ومن ساعتها بدأ العداء الكبير بين شاول وبين داود. قصة شاول وداود تشرح لنا الحسد الكبير وكيف يعمل، الغيرة ممن هو أعلى وكيف تعمل. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب النساء اللي قاعدين يغنوا ويقولوا ده بتاع ألوف وده بتاع عشرات ألوف. طب ما تخليكوا ساكتين، مش فايده. زي اللي عايز يفيد واحد ام يضره، زي اللي عايز يفيد واحد ايه ام يضره. فرحانين بداوود قاعدين يغنوا له، فخلوا شاول تعب وابتدى يضطهد داوود. شاول في الاول حب داوود وقال ليس ابيه، قال له خلي داوود يبقى معي لانه وجد نعمه في عيني. اهو ده القلب الصافي الذي لم يدخله الحسد بعد، لم يتعكر بعد بالغيره، قلب على سجيته، يحب في بساطه. وجد داوود كده شخص لطيف ومحبوب فاحب. بعدين داوود المحبوب كده يرتعب لان القلب تعكرت نقوته ودخلت فيه امور غيرت المحبه القديمه. ان كانت قلوبكم تعكرت فيها المحبه القديمه بالنسبه لبعض الناس، فابحثوا عن الدوده التي ظلت ترعى داخل القلب حتى حطمت هذه المحبه. انسان بيحب واحد من كل قلبه وبعدين يرجع يكرهه من كل قلبه، في حاجه دخلت في الوسط غيرت الموضوع. شاول كان بيحب داوود من كل قلبه، احبه جدا وقربه اليه وجعله حامل سلاح، وكان يستريح لمزماره وقيصاره وعوده، وكان بيطلب من ابيه ان يستلقيه معاه ويقول ده وجد نعمه في عيني. طب ايه اللي غير الموضوع؟ ايه اللي ضيع الحب القديم؟ في مساله دخلت في الوسط، الغيره والحسد وغناء النساء. ثم بدات الماساه، ماساه داود بن يسى مع شاول الملك. في هذه الماساه لاقى داود الامرين، عاش حياه كلها تعب كلها شقاء، يهرب من بريه الى بريه من وقف شاول، يهرب من مغارة إلى مغارة من وقف شاول، يطارده شاول بالقتل، يحاول أن يميته. وداود المسكين لم يخطئ إلى شاول في شيء، ظل على الرغم من كل ذلك على احترامه له وعلى تقديسه له، ولم يخطئ في حقه وظل يحتمل كثيرا. وبعدين نقول له ليه يا رب بتعمل كده؟ ليه أولادك تسمح أنهم يتعبوا بهذا الشكل؟ ربنا يقول مفروض أن المواهب تحفظ بالتجارب والضيقات، مفروض كده. الإنسان الكثير المواهب يخشى الله عليه أن المواهب الكثيرة ترفع قلبه، فيحمي هذه المواهب بالضيقات. هذه الضيقات التي أصابت داود هي التي أذابت قلبه في الصلاة، هي التي علمته الصلاة، هي التي سكبت قلبه أمام الله، هي التي أعطته عمق هذه المزامير. الفرح الكثير والبهجة الكثير ما بتعطيش عمق في القلب، لكن الألم يعطي للقلب عمقا. الألم هو الذي يجذب القلب لربنا. كثير من الناس يحبون الألم أكثر من الراحة، لأن الألم بيقربهم إلى الله. والله كما درب داود في مدرسة رعي الغنم، كذلك دربه في مدرسة الألم، وخرجه إنسانا محنكا. الولد الصغير ده الأشقر مع حلاوة في العينين اللي بيحسن الغناء والضرب على العود، الولد المترفه الجميل اللطيف اللي بيقعد يغني على المزمار وهو ماشي وراء الغنم، شكله حلو وصوته حلو وجميل وزي اللعبة اللطيفة. ربنا قال له لا، ده أنا أخذك وأصنفرك وأوضبك وأدربك في مدرسة الألم لغاية لما تتشدد وتبقى رجل عنيف وتستطيع أن تحارب حروب الرب. هيجي وقت برضو تضرب بالمزمار والقيصار بس في عمق أكثر من بساطة الطفولة الصغيرة. كيف درب الله داود وكيف حوله من الطفل البسيط المغني إلى الرجل الجبار القوي؟ هذا ما نريد أن نعرفه فيما بعد. تفضل.